المؤمنين المسلمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الشرط الثالث من شروط التعارف قال: أن يتنافى مدلولاهما ولو عرضا وفي بعض النواحي. قال أن علمنا أن التعارف قد يكون بالدلالة المطابقية، قد يكون بالالتزامية، قد أصلا ماكو تعارف بينهما في نفسهما، وإنما التعارف بسبب دليل من الخارج، فلا بد من وجود تنافي بين المدلولين حتى يحصل التعارف، ليحصل التكاذب بينهما، سواء كان التنافي في مدلولهما المطابق كما لو يجي الدليل وقال صلي جمعة والآخر يقول لا تصلي الجمعة، دليلان بالدلالة المطابقية تعارضه، وقد يكون بالتضمنية مثلا، وقد يكون بالالتزامية كما لو قال مثلا أكرم العالم افترض لا تكرم الفاسق، أكرم العالم يعني كل عالم، لا تكرم الفاسق يعني كل فاسق. فالدليل الأول أكرم العالم ولو كان فاسقا، مو ينبيعه مو. والدليل الثاني يقول لا تكرم الفاسق وإن كان عالما، ففي العالم الفاسق صار الدليل الأول يأمرني والدليل الثاني ينهاني، صار تكاذب في العالم الفاسق. والجامع في ذلك في يعني الجامع لحصص التنافي أن يؤدي الدليلين إلى ما لا يمكن تشريعه ويمتنع جعله في نفس الأمر وفي الواقع من قبل المولى الحكيم، بحيث ما يصير يصدر من الحكيم هيك خطابين أكرم العالم لا تكرم الفاسق، ما يصير العالم الفاسق أنا إيش راح أسوي به؟ فاسق العالم، ويمتنع جعله في نفس الامر اذ لا يمكن صدوره من المولى، صدور خطابين متنافيين ما يمكن من المولى الحكيم. قال ولو كان، حتى لو كان هذا الامتناع لامر خارج عن نفس مدلوليهما، كما في تعارض دليل وجوب صلاة الجمعة مع دليل وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، فإن الدليلين في نفسهما لا تكاذب بينهما، صلي جمعة أو ظهر مثلا، شنو المانع؟ إذ لا يمتنع اجتماع وجوب صلاتين في وقت واحد، وإنما التنافي من نشأ من دليل ثالث من الخارج، وهو ولكن لما علم من دليل خارج أنه لا تجب حين الزوال يوم الجمعة إلا صلاة واحدة في الوقت الواحد وهو الزواج، فإنهما يتكاذبان حينئذ بضميمة هذا الدليل الثالث الخارج عنهما. فالجامع إذن قال هو هذا الجامع، أن الخطابين لا يمكن الأخذ بهما معا ولا يمكن صدورهما من قبل، وهذا هو الجامع. كيف يكون هذا التنافي وكيف يحصل له صور عديدة كما شفنا. وعلى هذا يمكن تحديد الضابط للتعارض بأن يقال الضابط للتعارض امتناع اجتماع مدلوليهما في الوعاء المناسب لهما، فإن الامتناع شفنا تارة يكون في وعاء التكوين كما في الشرط الأول والثاني، وتارة يكون في وعاء التشريع كما في الثاني. التنافي في الشرط الأول كان تنافي التكوين، وهو يقول ألا يكون أحد الدليلين قطعيا فضلا عن كلاهما قطعيا، هذا التكوين ما يتحقق هيك شيء ولا يستحيل تحققا، لأن إذا كان أحد الدليلين قطعيا فالآخر معناه أبد احتمال صفر، فكيف يكون الآخر قطعيا؟ شوف هذا التنافي في مرحلة التكوين، تكوينا ما يمكن دليلين متنافيين ويكون كلاهما قطعيا، أو دليلين متنافيين وأحدهما قطعي، ما يصير، لأن فرض أحدهما قطعي يعني الآخر كاذب 100%، فشلون يكون دليل معارض لهالدليل هذا؟ فالتنافي قد يكون إذن في وعاء التكوين وقد يكون في وعاء التشريع كما في مثل هذا، يجي دليل يقول لي صلي، دليل يقول لي لا تصلي، أو من ناحية التشريع، أو قال بعبارة جامعة الضابط في التعارض تكاذب الدليلين على وجه يمتنع اجتماع صدق احدهما مع صدق الاخر، او قل لا يمكن التعبد بكلا الدليلين، هذا هو المهم نحن في التعبد، ها هل يمكن للشارع أن يتعبدني بدليلين متنافيين متعارضين؟ ما يصير. أن يجتمع على الصدق ما يصير. ومرات يكون توضيح الواضحات من عشق المشكلات. بس احنا التعارض نعرف، لكنه شلون نعرفه بعبارة أخرى؟ ويمكن أن يقال ومسؤول عرف التعارض شو. ومن هنا يعلم أن التعارض ليس وصفا للمدلولين كما قيل، بل المدلولان يوصفان بأنهما متنافيان، وإنما الدليلان يوصفان بمتعارضان. نعم تعارض الدليلين يكون ناشئا من تنافي المدلولين، لكن احنا مو مهم عندنا تنافي المدلولين في انفسهما، لان كلامنا هنا في الاصول عن التعبد الشرعي، خلي يكون دليلين متنافيين وانش عليه. ها لكن المسألة في التعبد بمثل دليلين اللي مدلولهم متنافي. ها فالمشكلة لن، وانما التعارض وصف للدليلين بما هما دليلان على امرين متنافيين لا يجتمعان، لان امتناع صدق الدليلين معا وتكاذبهما انما ينشأ من تنافي المدلولين. يعني تنافي المدلولين يسري الى بل، فقد يكون المدلولين ما متنافيين. يعني تنافي الدليلين يكون اعم من تنافي تعارض الدليلين اعم من تنافي المدلولين، لان تعارض الدليلين قد يكون منشأه تنافي المدلولين وقد يكون منشأه شيء اخر، بس تنافي المدلولين اكيد يؤدي الى تعارض الدليلين، بس تعارض الدليلين مو منحصر منشأ بتنافي المدلولين. فقد يوجد مدلولان مثلا غير متنافيين ومع ذلك اكو تعارض، كما لو كان سبب التعارض من دليل ثالث. صلي الجمعة وصلي الظهر، ما هو التنافي بين اثنين المدلولين؟ ماكو تنافي بين المدلولين، بس الدليلين انه متعارضين، فما منحصر تعارض الأدلة بتنافي المدلولات، لا تعارض الأدلة أعم من تنافي المدلولات. يعني قد يكون المدلولين ما متنافيين والدليلين متعارضين، كما لو كان منشأ التعارض دليل من الخارج. بس نعم تنافي المدلولين أحد مناشئ تعارض الدليلين صحيح، إذا تعارض المدلولان تنافى المدلولات طبعا تعارض الدليلان، لكن هذا الشيء اللي أريد نقوله أن تعارض الدليلين ليس منشأه الوحيد تنافي المدلولين، قد يكون المدلولين ما متنافيين ومع ذلك الدليلان متعارضان، كما لو كان سبب التعارض من دليل من الخارج. بعد يقول ملاحظة، مثلا نضيف الملاحظة الأخرى أن التعارض إنما يتصور في مقام الإثبات ومقام الدلالة لا في مقام الثبوت. يعني نحن في مقام الدلالة التعارض عند الدليل، أما هل يمكن في مقام الثبوت وفي عالم الواقع وفي مقام الصدور من المولى يمكن أن يصدر خطابان متعارضان؟ لا ما يمكن، ما يمكن أن يصدر خطابان متعارضان. ففي مقام الثبوت ماكو تعارض، إنما التعارض في مقام الإثبات والدلالة، وله المناشئ العديدة. أن الإمام عندما قال الخطاب نسب قرينة معينة، وعندما قال الخطاب نسب قرينة خفيت علي القرائن فأني صار عند الدليلين متعارضا، أو أن الإمام قال الخطاب على نحو التقية وقال الخطاب على نحو الحكم الواقعي، فكل واحد يمثل حكم الحال اللي هو به، لكن لأني ما أدري الإمام أن قال الخطاب في ظهر التقية، بس نفس الدليل وصل لي أشوف المتعارض أنه مو متعارضا واقعا، لأن هذا الخطاب قال في ظرف التقية وهذا في ظرف، ففي الواقع إذن ماكو تنافي في الواقع، ما يصير صدور خطاب متعارضا من قبل المولى، هذا خلف كوني حكيما. وإنما التعارض يكون في مقام الإثبات وفي مقام الدلالة. ولأجل هذا قال صاحب الكفاية التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة وفي مقام الإثبات، فحصر التعارض في مقام الإثبات ومرحلة الدلالة، أنه أي تعارضا أمامي مو صدرا متعارضا، ما يمكن صدور المتعارضة من قبل المولى، بس أنا بالنسبة لي تعارضا الدليلين أمامي. لا المفروض عن كل منهما يستظهر، لما يصير يستظهر امرين متنافيين، لا وانما هن التنافي من نفس الدليلين يعني جاز مو من نفسه هو. والا ما يعني مو دليل واحد يستظهر باستظهارين متنافيين، لا ما يقدر ما يصير، انه معنى استظهر شيء انه لا يستظهر سوى. هو هاي دليلين يعني اكو فنشأ التعارض من نفس الأدلة، مو شرط، وقد يكون اشياء اخرى، اي قد يكون اشياء اخرى سواء احدها صحيح. الشرط الرابع للتعارض قال، وهو مهم لان بعض من الشروط قلنا اكثر الشروط اللي ذكرها المصنف ليست شروط بلا معنى المتعارض، وانما هي بيان مورد التعارض، فرق بين مورد التعارض يعني تحديد مورد التعارض وشروط موضوع التعارض، الشيخ نقول او حدود موضوع وشروط التعارض. فذني اكثر اللي ذكرها المصنف هو شنو، هو مورد التعارض، ان تعرض الادله وين يقع، يقع في كذا يقع في كذا يقع. هذا الشرط الرابع صحيح، هذا من شروط التعارض تمام، ان يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية، طبعا بمعنى ان كل منهما لو خلي ونفسه بمعزل عن هذا الدليل المعارض اليه ليفترض ان يكون حجة يجب العمل بموجبه، وان كان احدهما لا على التعيين بمجرد التعارض وبتطبيق مرجحات باب التعارض يسقط عن الحجة، ما يخالف احنا دول الدليل المتعارضين وراح نطبق قواعد ومرجحات باب التعارض عليهما ونأخذ المزية ونترك الاخر، فمن ناحية فعلية راح يسقط احدهما على الحجية بعد تطبيق مرجحات التعارض، بس هو يشترط في التعارض ان لو خلي ونفسه بغض النظر عن تعارض مع الكون يكون جامع لشرائط الحجية ومقومات الحجية الثلاثة. اما اذا كان احد الدليل مو حجة والاخر حجة ولا تعارض بين الحجة ولا حجة اصلا، نترك اللا حجة ونأخذ بالحجة، فلابد ان يفترض التعارض بين الحجتين في كل في نفسهما حجتين، في نفسهما شنو يعني اني انا بعدين راح اطبق مرجحات باب التعارض فراح ارجح احدهما واترك الاخر، بس اتركه من ناحية فعلية لانه التعبد بالمتعارضين ما يجوز، والا هو في نفسه حجة وهذا الاخر في نفسه حجة، بس لاني ما اقدر اتعبد بالمتعارضين شلون لازم اسوي واحد منهم فراح اتركه. شوف يقول ان يكون كل من الدليل واجدا لشرط الحجة في نفسه اي بغض النظر عن معارضته مع الاخر، وان كان بالنتيجة بعد ان اطبق قواعد باب التعارض راح يسقط احدهما عن الحجية، لان ما يمكن انا اجعله مثلا حجة وما متعارضين، التعبد بالمتكاذبين بالمتعارضين قوم ما يصير. والسر في ذلك واضح، السر في ذلك اي في اشتراط ان يكون كل من الدليل المتعارضة واجدا لشرائط الحجية، فان لو كان احدهما غير واجد لشرائط الحجية في نفسه لا يصلح ان يكون مكذبا لما هو حجة، وان كان منافيا له في مدلوله، يعني شعله بتنافي المدلولات وليس بحجة اصلا، فلا يكون مثل ما امامك دليل صحيح يقول بالوجوب والدليل ضعيف يقول بالحرمة، فشنو تقول دليل المتعارضين حتى لو كان مدلول منافي لهذا هذا ليس بحجة، ما يصلح لمعارضة الحجة. قال فلا يكون معارضا له لما قلنا من ان التعارض وصف للدالين بما هم دالان في مقام الاثبات، او قل ان الكلام انما هو في مرحلة الحجية، لاننا نريد ان نشوف الشارع تعبدني بماذا، فالكلام اذا في مقام الاثبات وفي مقام الحجية، زين وهذا وان كان مدلول منافي لهذا بس وليس بحجة، اذا لا تعارض بين الحجة واللا حجة، كما لا تعارض بين اللا حجتين سين نرميهم في ما نقول سلة المهملات، لانه لا حجة يجوز في نظرنا وقد يكون حجة واقعا، يعني افترض رواية لذلك اكو ناس يعني تجدهم محتاطين تجدهم كذا، يعني اكثر رواية فيها راوي مجهول، فانت اذا راوي مجهول رأس تقول اذا هذا الخبر ضعيف وشيله وشمره، بلكي مجهول عندك لانك صار لك 1200 سنة عن عصر اي مجهول، رجل ثقة بس كتب الرجال ما ذكرته مثلا، انت معذور بينك وبين الله صحيح. لذلك افترض من يقال ان احاديث الكافي 16,000 حديث، الصحيح منها 6,000 او 7، هذا من الاخرى كلها يعني ضعيفة شمورة بسلة المهملة. بس انا بالنسبة لي وفق القواعد انا بالذن 6,000-7,000 صحيحا، فهذا ليس حجة علي صح، بس مو معناه يرمى، لا قد راوي مجهول عندي مجهول بس واقع الرجل ثقة لكنه ما توصلت عن لتوثيقه، او ان كتب الرجال اغفلت ذكره مثلا لانه مقل في الرواية، عند بس حديثين 3-5 فاغفلت كتب الرجال، ممكن وهو ثقة واقعا بس مو بيني وبين الله صحيح. لا تعارض بين لا حجتين، الى هذا الحديث لا حجة وهذا لا حجة، خلاص ماكو بعد ما يسمو تعارض. ومن هنا يتضح انه لو كان هناك خبر مثلا غير واجد لشرائة الحجية واشتبه، يريد يبين تفريق هاي الحالة عن حالة اخرى. الان اللي ذكرنا انه من شروط التعارض بين الدليلين ان يكون كل منهما في نفسه بغض النظر عن معارضته مع الاخر ان يكون حجة جامع لمقومات الحجية، لان فهذا الدليل اللي يقول لي صلي جامع لشرائة الحجية، وهذا الدليل يقول لي لا تصلي جامع لشرائة الحجية، اخوان ما يصير اتعبد بين الاثنين اطبق قواعد ترجيح. فيقول من هنا لا، ما دام عرفت هالشيء لازم تصرخ عن حالة اخرى. لو امامك خبرين تعلم اجمالا ان احدهما حجة بس احدهما غير المعين، امامك خبرين اشتبه الحجة باللا حجة، يعني فتعلم يقينا ان احدهما حجة والاخر ليس بحجة واشتبه الحجة باللا حجة، هم هذا من مصادير ومن صغريات باب التعارض بالأدلة وتطبق قواعد باب التعارض. يقول لا، يعني قواعد باب التعارض انما تطبق في الحديثين لكل منهما حجة، والان ذول الحديثين اللي تعلم اجمالا احدهما حجة ما يصير تطبق عليهما قواعد باب التعارض، لمدر تعلم يقينا ان احدهما حجة والاخر ليس بحجة، فهذا هذا ما تطبق عليه قواعد باب التعارض وانما قواعد باب العلم الاجمالي. انك تعلم اجمالا، شلون افترض امامك دجاجة واحدة مذكات واحدة غير مذكات واشتبهت المذكات، هذا بالضبط. فعندئذ ماذا تفعل؟ تطبق قواعد العلم الاجمالي وليس قواعد باب التعارض، لانه الان تعلم اجمالا ان احدهما ليس بحجة، ومن شروط باب التعارض ان يكون كل منهما حجة، فهاي مو مسنخة، كانه هو وجه التوهم. شنو منشأ التوهم؟ منشأ التوهم انه بالدليلين المتعارضين مو انا بالنتيجة راح ارجح احدهما واترك الاخر، يعني ترجيح باب التعارض مو راح يؤدي الى ابقاء احدهما على الحجة على الحجية والغاء حجية الاخر، مو ايش معناه؟ فهذا اذا نظير، هذا منشأ التوهم، هذا نظير اشتباه الحجة باللا حجة، ذاك هم بالنتيجة احدهما حجة واحدهما لا حجة، وانت هم في الدليل المتعارضين، وان كان كل واحد في نفسه حجة بس بعد ان تطبق مرجحات باب التعارض مو راح تأخذ اللي ترجحه بمزية الترجيح وتترك الاخر، فكأنه هذا هم ان اختلاط الحجة باللا حجة. يقول لا، هذا قياسا مع الفارق، لاني في باب التعارض صحيح راح اترك واحد واخذ واحد ذو المزية، بس ذول الاثنين بالاصل ما كل منهما كان حجة، بينما بهذا المثال العلم الاجمالي لا، انت تعلم يقينا واحد حجة والاخر ليس بحجة، فعندئذ ما تقدر تطبق. هاي الثمرة مال هالكلام، انه لو اشتبه حديث حجة بحديث مو حجة وما ادري ياه الحجة ياه المو حجة، هذا هم اطبق عليه قواعد باب التعارض واجيب المزايا واقول خذ بما اشتهر بين اصحابك وخذ كذا وخذ كذا، يقول لا هذا يطبق عليه قواعد العلم الإجمالي. قال ومن هنا يتضح هذا الدفع له التوهم هذا، أنه لو كان هناك خبر مثلا، مثلا يعني المسألة تعم كل حجة بس نفترض خبر واحد لواحد مصادق الحجة، لو كان غير واجد لشرائط الحجية واشتبه بما هو واجد لها، فإن الخبرين هذولا وإن كان بالنتيجة راح أخذ واحد وأرمي واحد مثلا، بس ليس هما كما كالخبرين المتعارضين اللي هم بالنتيجة راح أخذ واحد وأترك واحد، لا يدخلان في باب التعارض. والثمر من دفع هذا التوهم أنك كن ما تطبق قواعد باب التعارض في مثل الجحال، وإنما تطبق قواعد العلم الإجمالي. قال فلا تجري عليهما أحكامه، أحكام باب التعارض وقواعده، وإن كان من جهة العلم بكذب أحدهما، لأني أعلم إجمالا أن أحدهما حجة والآخر ليس بحجة، فإذا أعلم بأن أحدهما متروك فمن هجه، وهذا من شاء التوهم، من هجه راح يشابه الخبرين المتعارضين، لكن يقول لا نعم في مثل هذا الخبرين تجري قواعد العلم الإجمالي. خامسا الشرط الخامس للتعارض، وهذا قلنا أيضا ليس شرطا في الحقيقة الواقع وإنما من بيان مورد التعارض، ألا يكون الدليلان متزاحمين، فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي من التفريق، وقد مر في الجزء الثاني ما ينفع في المقام. وإن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة، وطبعا وتشون يشتبه علي الأمر، وغير لأنه فيه جهة شبه بالحلال وجهة شبه بالحرام، لذلك تسمى الشبهات. الشبهات ليه صارت الشبه؟ الشبه لها عدة تفسير، واحدة من التفسيرها أنها تشابه الحلال وتشابه الحرام، فيها جهة شبه منها جهة شبه منها، اختلط الأمر على المشتبه. زين فاحنا من نجي ونفرق بين التزاحم والتعرض وغير، اكو جهات شبه بينهما اوجبت هذا الخلق، قولوا كل واحد محدد وواضح وما يشتبه بينهما، فاذا اكو جهه مشتركه وهي شنو؟ التنافي والتكاذب بين الدليلين. صلي ولا تغصب، نرجع وصلي ولا تغصب، قضينا معه دهرا طويلا، والان كن نرجع لبعض تلك المطالب. صلي ولا تخطب، هذا الشخص في مكان مخطوب، خطاب صلي يلزمه بالصلاة، وخطاب لا تخطب يلزمه بترك المكان، فحصل عنده تكاذب، حصل عنده تنافي، مثل ما هذا تزاحم، مثل ما خطاب اكرم العالم ولا تكرم الفاسق، في العالم الفاسق الخطاب الاول يقول اكرم لانه عالم، والخطاب الثاني يقول لا تكرم لأنه فاسق، هم صار تكاذب وتنافي. كيف أفرق؟ كلاهما تكاذب كلاهما تنافي، شو نفرق بين تكاذب التزاحم وتكاذب التعارض؟ وإذا أجى بعد تكاذب ثالث ياهو اجتماع الأمر والنهي، هذا بعد يزيد الطين بلة. إذا اجتمع تكاذب الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي، فنحتاج إلى التفريق بين مسائل ثلاث، وقد فرقنا في حين هذا نتذكر. يقول وهي امتناع، هذا هو وجه الشبه، امتناع اجتماع الحكمين في التحقق في موردهما، ولكن الفرق في جهة الامتناع، فانه في التعارض يكون التكاذب في مقام الصدور، في مقام التشريع، ان هج خطابين ما يصير صدرا من المولى، هذا هو التعارض. فسأبدر بوضوح أميز أن تعارض أكرم العالم ولا تكرم الفاسق هو تعارض، وتكاذب صلي ولا تخصب هو تزاحم، لأن صلي ولا تخصب ما كم معنى صدور الخطابين من المولى، شنو المعنى؟ وإنما التكاذب حصل في مقام الامتثال، أني الآن يا مولاي ماذا أمتثل؟ أمتثل خطاب صلي لو أمتثل خطاب لا تخصب، بينما التكاذب اكرم العالم ولا تكرم الفاسق، التكاذب بالصدور عن المولى ما يصير يصدر منه هيك خطابين، يعني هيك خطابين راح يتكاذبن في العالم الفاسق، فأنت ماذا تريد أيها المولى في العالم الفاسق؟ تريد الخطاب الأول أو الخطاب الثاني؟ ما يصير صدر منك إيش خطاب؟ لازم تضع النقاط على الحروف. ها شو التكاذب في الخطاب المتعارضة يكون في مقام الصدور، بينما التكاذب في المتزاحمين يكون في مقام الانتثار، أما في مقام الصدور ماكو مشكلة. ولكن الفرق في جهة الامتناع، فإنه في التعارض يكون الامتناع من جهة التشبيع في مقام الصدور، أن هيك خطابه ما يصير يصدران من المولى فيتكاذب الدليلان، أما في التزاحم فيكون التكاذب من جهة الامتثال. فلا يتكاذبان الدليلان، لا يتكاذبان صدورهما، ماكو مشكلة من قبل المولى. ولا بد طبعا من إفراد بحث مستقل طويل في بيان الفارق. الشرط السادس أن لا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر. الشرط السابع أن لا يكون أحدهما واردا على الآخر. وسيأتي أن الحكومة، قلنا هذا الشرط السادس السابع أيضا ليس من الشروط بالمعنى الاصطلاح، وإنما كلها من بيان مورد التعارض. فرق هاي كلها مورد التعارض، أن لا يكون حكومة بين الفريق بين الدليلين، أن لا يكون، يعني إذا أكو دليل حاكم ومحكوم خلاص الحاكم يتصرف المحكوم، إذا أكو دليل وارد على آخر خلاص الوارد يتصرف في المورود عليه وانتهى، ماكو تعارض بينهما. وسيأتي أن الحكومة والورود شوف يرفعان التعارض ويجعلان سالبة بانتفاء الموضوع، فكيف جعلت إذن من شروط التعارض؟ ليش اقول لك ان هالشروط هاي الاول والثاني والسادس والسابع والخامس كلها ليست شروط بالمعنى الاصطلاحي للشروط، وانما هي من بيان مورد التعارض وين يكون. والا هو اذا اكو حكومة بين الدليلين خلاص زال من اساس التعارض، الدليل الحاكم يتصرف في المحكوم انت يصبح التعارض سلب انتفى الموضوع، فشنو معنى جاء على شرط من شروط التعارض؟ بل هذا بيان مورد التعارض صحيح. فالفرق اذا بين التعارض والتزاحم، تقدم في الجزء الثاني بيان الحق الذي ينبغي ان يعول عليه في سر التفرق بين بابي التعارض والتزاحم، ثم بينهما وبين باب اجتماع الامر والنهي. فصرنا علينا ان نفرق بين ثلاث، نتذكر الخلاصة من ذاك اليوم نعيد الخلاصة لأنها فت خلاصة زينة يعني وتغنينا عن كثير من الكلام. قلنا أن التكاذب تارة يكون في مقام الصدور وتارة يكون في مقام الامتثال. في مقام الصدور شنو؟ مثل خطاب أكرم العالم لا تكرم الفاسق، ففي العالم الفاسق عند إذن ذن الخطابين راح يتكاذبان. شوف التكاذبين صار في نفس الخطابين في نفس الدليلين، لان الدليلين راح يتكاذبان في العالم الفاسق. هذا اذن هو التعارض، التعارض هو التكاذب والتنافي في نفس الدليلين وفي مقام الصدور وفي مقام التشريع. الحالة الثانية ان يكون التكاذب والتنافي في مقام الامتثال وليس في مقام صلي ولا تخطئ. شنو المانع عن تصلي في المسجد وتلتزم بكل الخطابين، هم صليت وهم ما خطبت، شنو المانع ان تصلي في بيتك خلص اجمعت الخطابين، هم صليت وهم ما خطبت، فاكو تكاذب بين الدليلين؟ ماكو تكاذب بين الدليلين، لكن هذا الشخص بسوء اختياره اجى في مكان مقصود، فخطاب صلي يأمره بالصلاة وخطاب لا تخطئ يأمره بترك التصرف ومنه الصلاة في هالمكان. فالتكاذب والتنافي من حصل؟ بالامتثال من المكلف مو من المشرع. مشرع خطاباته ما بها اي تكاذب، تقدر تمتثلهما معا. فالتكاذب اذا كان في مقام الصدور فهو التعارض انتهينا منه، وان كان في مقام الامتثال فتارة يكون مع المندوحة وتارة مع عدم المندوحة. هذا الصلاة في مكان المقصود تارة يكون مختارا فيه وتارة سجن في مكان المقصود. شوف فهذا الذي سجن في مكان المقصود ما عنده مندوحة، فإذا ما صلى هنا وين يروح يصلي وهو مسجون في هالمكانات؟ ما عنده مندوحة عن الصلاة في المكان المخصوص، بينما اللي تواجد بسوء اختياري في مكان مخصوص عنده مندوحة يترك المكان المخصوص ويصلي في مكان آخر. فمع عدم المندوحة هذا هو التزاحم، ومع المندوحة هذا اجتماع الأمر والنهي. هذا ملخص جيد ان شاء الله ويغني عن كلام كثير. فصار اذا التكاد في مقام الامتثال له صورتان: الصورة الاولى مع عدم المندوح كالمحبس في المكان المقصود، هذا هو التزاحم. وتارة يكون التكاد في الامتثال بعد بس مع وجود المندوح، فهذا اجتماع الامر والنهي. وثمرة هذا التفصيل شنو؟ انا اعرف حتى في كل باب اطبق احكام تلك الباب. التعارف له قواعده وهي مرجحات هذا التعارف، التزاحم له قواعده، اجتماع الامر والنهي له احكامه. فلا بد ان انقح الموضوع واعرف ان مسألتي من اي من هذه المسائل الثلاث حتى اعرف حكمها من اي من الحالات الثلاث. وخلاصته ان التعارض في خصوص مورد العامين من وجه، هو التعارض ما منحصر بالخطا بين العامين من وجه، وان كان مثلنا الان جبنا على اكرم العالم ولا تكرم الفاسق، هذا عامين من وجه، بس التعارض ما منحصر بالخطا بين العامين من وجه، قد يكون بالمتباينين صلي ولا تصلي، تباين بينهما وهو من قسم التعارض. سألكم ان شاء الله قد امثله على كل من، يعني نجيب لكم امثله ان شاء الله على تزاحم وتعارض بين الدليلين بينهما عموم من وجه، وتزاحم وتعارض بين الدليلين متباينين، كلها متصور. مثلا امثلة عليه، بس الشاهد هنا يقول انه هل خلط الذي يحصل بين مسألة التعارض والتزاحم واجتماع الامر والنهي، انما يحصل الخلط والاشتباه في خصوص الدليلين العامين من وجه، بس هذا ما يعني ان التعارض فقط في الدليلين العامين من وجه، لا، اكو تعارض في غير الدليلين العامين من وجه، بس انا انما ذكرت هنا خصوص العام من وجه لان هالخلط وهالاشتباه بين هالمسائل يحصل في خصوص الدليلين العامين من وجه. هل كنا التفت الى هذا الشيء ان التعارض في خصوص مورد العامين من وجه انما يحصل حيث تكون لكل منهما دلالة التزامية على نفي حكم الاخر في مورد الاجتماع بينهما، فيتكذبان من هذه الجهة. اكرم العالم معنى عموما وان كان فاسقا، شوف هاي، وان كان فاسقا راح تصطدم مع لا تكرم الفاسق، كما لا تكرم الفاسق فيها عموم وان كان عالما، بهل وان كان عالما راح تكاذب الدليل الاول اللي يقول اكرم العلماء. شوف اكو صار التكاذب بين دلالات التزام. واما اذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلالة التزامية فلا تعارض بينهما اذ لا تكاذب، وحينئذ اي حينما يفقدان تلك الدلالة الالتزامية لو امتنع هاي شنو اشارة الى شنو؟ يعني بعد الى عدم المندوح، لان كلامنا الان شريد يفرق بين تعارض، لعنوان شنو المسألة الان؟ الفرق بين التعارض والتزاحم. فمسألة اجتماع الامر والنهي احنا استمد نتكلم عليها، والتزاحم متى يتحقق؟ مع عدم المندوح. فهي عدم المندوح، اشوف ايش قال المصنف، قال لو امتنع على المكلف ان يجمع بينهما في الامتثال، وان كان يعني هو مو بالضرورة ان يريد ذلك، يريد هذا الامتناع التكاذب بالمعنى العام اللي موجود فيهما، بس حتى نقرب الفكرة نفسر امتناع بعدم المندوحة باعتبار في مسألة اجتماع الامر والنهي ما يمتنع عليه، خلي غادر المكان المقصود يصلي ما يمتنع عليه، لا يمتنع على المكلف ان يجمع بينك الجيسم، فان الامر في مقام الامتثال يدور بينهما، اما ان يصلي واما ان يخطب، واحدة من الاثنين، فلابد ان يتورط، ان صلى تورط بالغصبية، وان ترك المكان المخصوص ترك الصلاة، فراح يتورط في احدهما. ما يمتثلهما معا يمتنع عليه، شلون اقدر اصلي وما افطر؟ يمتنع عليه. وهنا يقع التزاحم بين الحكمين لعدم المندوح، لابد ان يرتكب احدهما. وطبعا انما يفرض ذلك فيما اذا كان الحكمان الزاميين واجب وحرام، اما اذا كان الحكمان غير الزاميين مستحب ومكروه، مستحب وواجب، مكروه وواجب، ماكو تنافي بينهما. ومن اجل هذا قلنا في الشرط الخامس من شروط التعارض ان امتناع اجتماع الحكمين في التحقق اذا كان في مقام التشريع، هذا الخلاصه اللي قلناه، اذا كان التكاد في مقام التشريع دخل الدليل في باب التعارض، واذا كان في مقام الامتثال دخل في باب التزاحم. وهذا هو الفرق الحقيقي بين باب التعارض وباب التزاحم في اي مورد يفرض. ثم اكو كلام اخر ياتي ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.